بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب الوضوء من المذي. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا هشيم عن يزيد بن أبي زياد قال: أنبأنا عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المذي، فقال: فيه الوضوء وفي المني الغسل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. فيقول الإمام ماجه رحمه الله: باب الوضوء من المذي. المذي هو ماء رقيق يخرج من الرجل عند التقبيل أو المداعبة أو اللمس لأهله، فهذا يقال له مذي، وهو ناقض للوضوء، لأنه خارج من أحد السبيلين، ففيه نقض الوضوء إذا كان الإنسان متطهرا. وقد ذكر ابن ماجه رحمه الله هذا الباب بعد الباب الذي قبله، وهو الوضوء من القبلة، وذلك أن ما جاء في الباب الذي قبله هو سبب وجود المذي الذي هو ذلك الخارج بسبب التقبيل أو المداعبة أو الملاعبة. ثم ذكر أحاديث تدل على وجوب الوضوء من المذي، وذكر حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المذي فقال: فيه الوضوء وفي المني الغسل. يعني إذا خرج مذي من الإنسان ففيه الوضوء، وإذا خرج مني من الإنسان ففيه الغسل، الغسل من الجنابة. ومعلوم أن الغسل يكون لخروج المني وللمجامعة وإن لم يخرج مني، كما جاء في الحديث التقى الختانان، فيعني فقد وجب الغسل يعني وإن لم ينزل، فالاغتسال يكون من المني إذا خرج، ويكون من المجامعة وإن لم يحصل إنزال. إذا حصل العلاج ولم يحصل إنزال فإن الغسل واجب كما ثبت في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما المذي ففيه الوضوء، لأنه خرج ناقض الوضوء من أحد السبيلين، والخارج من أحد السبيلين ينقض الوضوء.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي.
عن هشيم
هشيم بشير الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن يزيد بن أبي زياد
وهو ضعيف أخرج له
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن علي
بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، والحديث في إسناده يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف، لكن الحديث جاء من طرق صحيحة عن علي رضي الله عنه، فهو ثابت عن علي من طرق صحيحة غير هذه الطريق التي فيها هذا الرجل الضعيف.
قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عثمان بن عمر قال: حدثنا مالك بن أنس عن سالم أبي النضر عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يدنو من امرأته فلا ينزل، قال: إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه، يعني ليغسله ويتوضأ.
ثم ذكر هذا الحديث عن المقداد بن الأسود أنه النبي سئل عن رجل يدنو من أهله، يعني يقرب من أهله فيصير فيه ملامسة، يعني أو تقبيل أو غير ذلك مما يكون سببا في خروج المذي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يعني ينضحه يعني ثم قال الراوي أن يغسله ويتوضأ، يعني هذا الذي خرج فإنه يغسله ويزيل أثر الخارج ويتوضأ لأنه حصل نقض الوضوء، فهذا من جنس الاستنجاء، يعني من جنس الاستنجاء. الإنسان إذا خرج من الحج يستنجي، وهذا كذلك إذا خرج من مذي فإنه يغسله ويتوضأ الوضوء الشرعي، فهو من نواقض الوضوء. ويغسل المذي من الذكر وكذلك من الثياب أو من الجسد ويكون طاهرا ثم بعد ذلك يتوضأ. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار
هو الملقب من الدار ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عثمان بن عمر
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن مالك بن أنس
وهو إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن سالم أبي النضر
وهو سالم بن أبي أمية ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن سليمان بن يسار
وهو ثقة أحد فقهاء المدينة السبعة أخرج له أصحاب الكتب.
عن المقداد
بن أسود رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب.
قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الله بن المبارك وعبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق قال حدثنا سعيد بن عبيد بن السباق عن أبيه عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أنه قال كنت ألقى من المذي شدة فأكثر منه الاغتسال فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما يجزيك من ذلك الوضوء. قلت يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي؟ قال إنما يكفيك كف من ماء تنضح به من ثوبك حيث ترى أنه أصاب.
ثم ذكر حديث سالم بن حنيف رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يلقى من المذي شدة، يعني أنه يصيبه قلق وتأثر بسبب المذي الذي يخرج منه وأنه كان يغتسل، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما يكفيك الوضوء، يعني أن هذا ليس شيء يوجب الغسل، لأن الذي يوجب الغسل هو خروج المني، وأما خروج المذي فإنه لا يوجب غسلا ولكن يوجب وضوءا، ولكنه يوجب وضوءا. قال فكيف بما أصاب يعني جسدي؟ فقال يكفيك
كيف ما يصيب ثوبي،
يصيب ثوبي، فكيف ما يصيب ثوبي يعني من المذي الذي يعلق بالثوب. قال إنما يكفيك كف واحدة تنضحه بها، يعني معناه أنه يكفي غسلة واحدة بأن ينضح هذا المذي بهذا الكف من الماء فيكون بذلك طهوره، فيكون بذلك طهوره، يعني معنى ذلك أن الإنسان إذا حصل على ثوبه أو على جسده فإنه يغسل ذلك المكان الذي حصل أو وقع عليه المذي ويتوضأ. نعم.
قال حدثنا أبو كريب
محمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الله بن المبارك
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
وعبده بن سليمان
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن محمد بن إسحاق
وهو صدوق أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن.
عن سعيد بن عبيد بن السباق
وهو
ثقة أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن أبيه
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن سهل بن حنيف
رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا مسعر عن مصعب بن شيبة عن أبي حبيب بن يعلى بن منية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أتى أبي بن كعب رضي الله عنه ومعه عمر رضي الله عنه فخرج عليهما فقال إني وجدت مذيا فغسلت ذكري وتوضأت. فقال عمر أو يجزئ ذلك؟ قال نعم. قال أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي بن كعب رضي الله عنه, وأنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان عندما يحصل النذي يغسل ذكره ويتوضأ, يعني فيكون بذلك انتقض وضوءه, وهو موافق للأحاديث السابقة الدالة على أن المذي أو خروج المذي أنه ناقض للوضوء, وأنه يجب غسل الذكر يعني والاستنجاء بالماء بسبب هذا الخارج, وأنه يزيل أثره, وأنه يتوضأ بعد ذلك. وفي هذا دليل على أن السنة قد تكون عند قد لا تكون عند بعض أكابر الصحابة, وتكون عند من دونه, وذلك أن مجالس النبي صلى الله عليه وسلم يحضرها من يحضرها ويغيب عنها من يغيب عنها, وقد يكون في بعض ويكون في بعض المجالس التي يغيب عنها كبار الصحابة ويحضر من دون هؤلاء الكبار, يعني يكون عندهم من العلم بسنة معينة أو بسنة في مسألة معينة ما ليس عند غيرهم من الأكابر, لأنهم حضروا وتلقوا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأولئك الأكابر ما كانوا حضروا الجلسة التي حصل فيها بيان هذه السنة. فإن عمر رضي الله عنه قال لما قال لهم أنه غسل كان فيه مذي فغسل ذكره وتوضأ, قال وسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. وهذا من جنس قضية الطاعون والدخول على الطاعون الذي فيه أن عمر رضي الله عنه لما ذهب إلى الشام وأخبر بأن الطاعون وقع في أرض الشام, وانقسم الصحابة الذين معه إلى قسمين, منهم يقول ادخل ولا ترجع, ومنهم يقول ارجع ولا تدخل على الطاعون, فعزم عمر رضي الله عنه على أن يرجع. وبعد ذلك جاء عبد الرحمن بن عوف وكان غائبا عن تلك المحاورة والكلام الذي حول هذه المسألة, فقال عندي فيها علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال عليه الصلاة والسلام إذا وقع الطاعون وأنتم في بلد فلا تخرجوا فرارا منه, وإذا كان وقع فيها فلا تدخلوا عليه. فعند ذلك بلغ عمر ذلك وسره, لأن اجتهاده وقع مطابقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم, وهذا من موافقاته الكثيرة الذي كان يقول القول باجتهاده ثم يكون موافقا لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام إنه قد كان في الأمم قبلكم محدثون, أي ملهمون, يلهمون الصواب ويجري الحق على ألسنتهم, فإن يكن في أمتي أحد منهم فإنه عمر. وعمر رضي الله عنه له موافقات عديدة, يعني جاءت في السنة وهو أنه يقول القول ثم ينزل الوحي في هذا الذي قاله, وأيضا قد يكون اجتهد في مسألة وهو لا يعلم فيها دليلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, ثم بعد ذلك يتبين أن فيها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن محمد بن بشر
ثقة أخرج أصحاب الكتب,
عن مسعر
بن كدام ثقة أخرج أصحاب الكتب,
عن مصعب بن شيبة
وهو ضعيف
لين الحديث
أخرج له
مسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن أبي حبيب بن يعلى بن منية
وهو ضعيف
مجهول
أخرج
له ابن ماجة.
نعم.
عن ابن عباس
رضي الله تعالى عنهما.
نعم. عن أبي بن كعب
رضي الله عنه وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة.
يقول هل يكفي في خروج المذي غسل الذكر أم لا بد من غسل الأنثيين؟
الذي يبدو الله أعلم أنه سيغسل الذكر والأنثيين مع بعض.
هل المذي نجس؟
نعم نجس.
وكيف يجاب على حديث سهل بن حنيف الاكتفاء بالنضح لغسل الثوب مع أنه نجس؟
النضح مقصود به الغسل, الغسل الخفيف الذي ليس مرة واحدة, يعني الذي يكفيه مرة واحدة.
يقول إذا لم أغسل المذي من الثوب واكتفيت بغسل الذكر فقط ثم صليت هل صلاتي صحيحة؟
لا يجوز للإنسان يفرك النجاسة في ثوبه دون أن يغسلها، ولكنه إذا كان يعني إذا كان نسيها أو ما إلى ذلك فإنه صلاته صحيحة، لكن عليه المبادرة إلى غسل تلك النجاسة التي في ثوبه. ومعلوم أن الإنسان إذا كان عليه نجاسة ونسيها وصلى فإن الصلاة صحيحة وليست مثل الوضوء، كل إنسان يصلي بدون وضوء فإن الصلاة لا تصح. وأما لو صلى وهو كان على ثوبه نجاسة ولم يعلم عنها إلا بعد فراغ الصلاة، أو كان قد علم عنها ونسيها، فإن صلاته تصح. والدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي بأصحابه وكان لابسا عليه وأصحابه عليهم نعالهم، فجاءه جبريل وأخبره في الصلاة أن في عليه يعني قدرا، فخلع عليه في الصلاة وواصل. فهذا يدل على أن ذلك لا يبطل الصلاة، لأنه لو كان الأمر كذلك لاستأنف الصلاة من أولها، ولكنه اكتفى بأن خلع الشيء الذي يعني فيه النجاسة وواصل صلاته. فدل هذا على أن الإنسان إذا صلى وعليه نجاسة ولم يعلم بها إلا في فراغ الصلاة، أو كان عالما بها ولكنه نسيها، فإن صلاته صحيحة. وهذا بخلاف الحدث الذي يعني كان صلى على غير وضوء، فإنه يجب عليه أن يعيد الوضوء، أن يتوضأ وأن يصلي، يعيد الصلاة التي صلىها بدون وضوء.
هل يكفي في غسل المني في غسل المذي رش الماء عليه مع عدم التبليل الكامل
لوضوء؟ ما يكفي لأن كل إنسان يعني إذا كان في ذكره مذي لا يكفي أن يرش عليه ماء، بل لابد أن يغسله، ولهذا قال يعني ينضحه يغسله، فسره الراوي بأنه يغسله، لأن الرش يعني لا يزيل النجاسة، مجرد الرش يعني إذا كانت على الذكر فإن كونه يرش لا يزيلها، وإنما يزيلها الغسل، ولكنه يعني غسل خفيف لأن النضح يشعر بالغسل خفيف.
ما الفرق بين المذي والودي؟
المذي هو كما عرفنا، وأما الودي فإنه سائل يعني يحصل من الإنسان، ما أدري يعني وقته هل هو بعد يعني بعد الحدث أو بعد الاغتسال، ما أذكر.
يقول إذا لم أعرف مكان المذي من الثوب فما العمل؟
اجتهد في غسل المكان الذي يغلب على ظنك أنه فيه، وإذا كان الأمر يعني ملتبس اغسل الثوب كله.
هل المذي يفسد الصوم؟
لا ما يفسد الصوم، لا يفسد الصوم إلا الإنزال حصول المني.
هل يكفي في تطهير المذي الاستجمار؟
لا ما يكفي، ما يكفي، لابد من الغسل.
هل يجوز تأخير الوضوء بعد المذي إلى وقت الصلاة؟
يجوز أقول جائز، لأن الوضوء إنما يكون عند القيام للصلاة أو عند إرادة الصلاة أو عند إرادة الشيء الذي يحتاج فيه للوضوء، ولكن كل إنسان يبادر إلى غسل النجاسة يعني حتى لا ينساها، أو لا وإن تأخر الوضوء يعني يزيل الذي يغسل ذكره ويغسل ما في ثوبه، والوضوء يؤخره، وإن أخر ذلك إلى يعني وقت الوضوء ما في بأس، لكن المبادرة حتى لا ينسى وحتى لا يعني يفوته يعني المبادرة إلى التطهر لا شك أن المبادرة أولى.
قال رحمه الله تعالى: باب وضوء النوم. قال: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال سمعت سفيان الثوري يقول لزائدة بن قدامة: يا أبا الصلت، هل سمعت في هذا شيئا؟ فقال: حدثنا سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فدخل الخلاء فقضى حاجته ثم غسل وجهه وكفيه ثم نام.
ثم ذكر ابن ماجه باب وضوء النوم. وهذه الترجمة الأمر فيها غير واضح من جهة أن الوضوء في الأصل إذا أطلق فهو الوضوء الشرعي الذي هو يعني ذكره الله في القرآن إذا قمت فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الكعبين، هذا هو الوضوء الشرعي. والوضوء في اللغة هو النظافة والنزاهة، يعني يطلق على النظافة والنزاهة، يعني هذا هو الوضوء اللغوي. والوضوء الشرعي وضوء مخصوص وهو غسل أعضاء معينة لها بداية ولها نهاية ولها ترتيب. فقوله هنا الوضوء من النوم أو وضوء النوم الذي ذكره المصنف ليس في وضوء شرعي، وإنما هو غسل اليدين ومسح وغسل الوجه، غسل الكفين وغسل الوجه، وذلك بعد قضاء الحاجة، وذلك بعد قضاء الحاجة وبعد القيام من نوم الليل، ثم النوم بعد ذلك، ثم الرجوع إلى النوم بعد ذلك. وذكر حديث ابن عباس في قصة نومه عند خالته ميمونة، والحديث طويل يعني جاء فيه ما يتعلق بالوضوء، جاء فيه ما يتعلق بالصلاة، وجاء فيه ما يتعلق بعدد الصلاة، وكون ابن عباس رضي الله عنه وقف عن شماله بعد رفع عن يمينه. وقد جاء في تفصيل التفصيل في بعض الأحاديث في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من نومه فدخل الخلاء وقضى حاجته ثم خرج وغسل وجهه وكفيه ثم نام. ثم إنه قام من النوم وتوضأ من شن يعني وضوءا خفيفا ثم قام وصلى، ثم قام وصلى. الوضوء الشرعي من النوم حصل في المرحلة الثانية، يعني بعد أن قام من النوم للمرة الثانية حصل الوضوء الشرعي. وأما الوضوء اللغوي فإنه حصل في يعني عند القيام الأول من النوم الذي اكتفى فيه بأنه دخل الخلاء وقضى حاجته ثم غسل وجهه وغسل كفيه. فإن كان المقصود مقصود ابن ماجه رحمه الله يعني الوضوء الشرعي وأن بقية الحديث فيها الوضوء الشرعي وأن النوم يعني ناقض للوضوء وأنه لا بد وأنه يتوضأ الإنسان، وقد مر بنا أن النوم من نواقض الوضوء لأنه مظنة لقضاء الوضوء، النوم مظنة ولهذا يتوضأ. وقد مر بنا أن الإنسان إذا قام من نومه أن الإنسان إذا نام فإنه يتوضأ، إلا إذا كان النوم يسيرا كان ينعس وهو واقف أو ينعس وهو جالس يعني متمكن، ولا يعني فإن ذلك كما عرفنا فيما مضى لا يلزم فيه الوضوء، ولكنه إذا اضطجع أو جلس جلوسا متمكنا وحصل منه النوم فإنه ينتقض وضوءه يعني بذلك للحديث العين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. فلا أدري يعني مراد ابن ماجه رحمه الله من وضوء النوم هل هو كون الإنسان يتوضأ الوضوء الشرعي بعدما يقوم من النوم، أو يتوضأ الوضوء اللغوي الذي إذا أراد أن ينام فإنه إذا أراد أن يعود إلى النوم فإنه يكتفي بأن يغسل وجهه ويغسل كفيه. وابن ماجه رحمه الله اقتصر على هذا الجزء من الحديث، والجزء الذي يليه هو في صحيح مسلم لأنه ذكر الجزئين في حديث ابن عباس، أول موضع ذكر فيه مسلم الأحاديث في مبيته عند خالته ذكر هاتين الحالتين، كونه مثل ما ذكره ابن ماجه هنا دخل الخلاء وقضى حاجته ثم غسل يديه وجهه ثم نام، ثم إنه قام من النوم وأتى إلى شن معلق. وقد مر الحديث في هذا أنه توضأ من شن معلق وضوءا خفيفا يعني يقلله. نعم
نعم. في الحاشية يقول وهو مختصر من حديث الآتي 1381.
نعم لكن ليس فيه ذكر الله. ليس في ذكر قضية النوم وقضاء الحاجة، وإنما في ذكر المبيت، لكن الحديث الذي فيه التفصيل هو في صحيح مسلم، أول حديث في صحيح مسلم فيما يتعلق بمبيت ابن عباس عند خالة ميمونة فيه التفصيل، ذكر قيامه من النوم ودخوله الخلاء وغسل وجهه ويديه ثم النوم ثم قام وأتى الجزء الآخر الذي سبق عند ابن ماجه أنه قام من نومه وتوضأ من شن معلق، يعني وضوءا يقلله. نعم ولكن الحديث الذي سيأتي ليس فيه ذكر ما يتعلق بهذا الوضوء. نعم.
قال حدثنا علي بن محمد
والطنافسي ثقة أخرج حديثه النسائي في مسند علي وابن ماجه.
عن وكيع
وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سفيان الثوري
سفيان بن سعيد الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن زائدة بن قدامة
لا مو عن زائدة إنه قال عن زائدة
هو في الإسرائيل. عن سلمة بن كهيل
نعم سلمة بن كهيل ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن كريب
كريب مولى ابن عباس ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن عباس نعم. إذن الذي ليس له رواية سفيان سفيان ليس له رواية إن وكيع يقول سمعت سفيان يقول لزائدة هل سمعت في هذا شيئا فقال حدثنا سلمة بن كهيل.
نعم صح هو الراوي زائدة بن قدامة هو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال أخبرنا سلمة بن كهيل قال أخبرنا بكير عن كريب قال فلقيت كريبا فحدثني عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه.
نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي
هو محمد بن خلاد ثقة أخرج له
مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه.
نعم.
عن يحيى بن سعيد
هو القطان ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن شعبة
ابن الحجاج ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سلمة بن كهيل عن بكير
بكير هو ابن عبد الله
مقبول أخرجه مسلم وابن ماجه.
نعم.
عن كريب قال فلقيت كريبا فحدثني عن ابن عباس.
نعم.
يقول سلمة
نعم
أخذه بنزول.
نعم أول نزول وكما علو
لكن ما جاءت أحاديث تدل على مشروعية الوضوء قبل النوم
إلا جاء أحاديث لكن هذا الذي ذكره المصنف يعني شيء يتعلق بعد النوم والشارح يعني كأنها شار إلى الوضوء قبل النوم لكن ما في شيء يعني ما في اللفظ الذي أورد شيء يدل على هذا. شوف إشكال الشارح الشارح أشار إلى الوضوء عند النوم قبل النوم.
قال وضوء النوم يريد أن الوضوء عند النوم مندوب قد جاءت به الأحاديث الصحاح وحديث ابن عباس يبين ما يكفي في ذلك الوضوء من القدر وهذا استنباط غريب من المصنف وعلى هذا فيمكن تفسير الوضوء الذي جاء في حق الجنب إذا أراد النوم قبل الاغتسال بهذا لكن قد جاء في حديث ذلك
اللي هو كونه يغسل وجهه أو يتوضأ يعني عنده قبل أن ينام يعني إذا كان جنوبا لكن هذا ليس لا علاقة له بجنابة
لكن قد جاء في حديث ذلك الوضوء ما يمنع من الحمل على هذا المعنى
اللي هو يعني قضية الجنابة.
هل يفهم من هذا الحديث مشروعية غسل اليدين بعد الخروج من الخلاء؟
نعم وهذا يعني وفيه غسل الوجه لأن هذا لا يقال يعني أن كل ما خرج من الخلاء يغسل وجهه
أن غسل وجهيه وجهه وكفيه.
إيه لأن غسل كفين لأنه يمكن عقب يعني قضاء الحاجة وعقب الاستنجاء، لكن فيما يتعلق بالوجه يعني إنما هو من أجل بعد نوم الليل، لأنه قد ينشط ويكون فيه نشاط يظهر أثر النعاس عنه ليذكر الله عز وجل وليبقى مدة يعني مستيقظا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الوضوء لكل صلاة والصلوات كلها بوضوء واحد. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا شريك عن عمرو بن عامر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، وكنا نحن نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد.
ثم ذكر ما جاء الوضوء لكل صلاة، يعني عند إرادة الصلاة يتوضأ الإنسان، وإذا كان يعني محدثا فيتعين عليه ذلك، وإذا كان ليس محدث على طهارة وأراد أن يجدد الطهارة فله ذلك. وكان هذا معروف من عادته صلى الله عليه وسلم أنه يتوضأ لكل صلاة، وقد جاء عنه وعن أصحابه أنهم كانوا يصلون الصلاة الخمس في وضوء واحد، يعني يتوضأ قبل الفجر ثم يصلي العشاء الصلوات التي قبل ذلك بوضوء واحد. قد جاء هذا عن الصحابة، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فإنه عام الفتح صلى الصلاة الخمس بوضوء واحد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإذا جاء عنه الوضوء لكل صلاة، وجاء عنه جمع صلوات يعني في وضوء واحد، بل جاء عنه جمع الصلوات الخمس بوضوء واحد: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. نعم.
قال كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، وكنا نحن نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد.
يعني لا يعني ذلك أن الرسول كان يفعل هذا وهم يفعلون هذا وهم لا يفعلون كما فعل، بل هم يفعلون كما فعل، والرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه أو ثبت عنه هذا الذي فعلوه، وذلك في عام الفتح، فإنه ثبت عنه أنه صلى خمس صلوات في وضوء واحد. وسأله عمر قال: عمدا فعلت، يعني يريد أن يبين للناس الجواز.
قال حدثنا سويد بن سعيد،
هو
صدوق له مسلم وابن ماجه.
نعم.
عن شريك،
شريك بن عبد الله النخعي الكوفي صدوق خليه حديث أبو خالد عليك عن مسلم وأصحاب السنة.
عن عمرو بن عامر،
وهو
ثقة خليه أصحاب الكتب.
نعم.
عن أنس بن مالك
رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، واحد السبع المكثرين من حديثه.
رباعي.
نعم.
سويد بن سعيد عن شريك عن عمرو عن أنس.
إيه رباعي. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن محارب بن دثار عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة، فلما كان يوم فتح مكة صلى الصلوات كلها بوضوء واحد.
وهذا فيه بيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم حصل منه هذا وهذا، وأن الأكثر أنه كان يتوضأ لكل صلاة، والأقل أنه كان يجمع الصلوات بوضوء واحد.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد عن وكيع عن سفيان،
عن
سفيان،
سفيان هو الثوري،
عن محارب بن دثار
وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن سليمان بن بريدة
وهو ثقة أخرج له مسلم
وأصحاب
السنة.
عن أبي،
أما أخوه عبد الله بن بريدة فقد أخرج أصحاب الكتب، أما أخوان عبد الله وسليمان وكل منهما ثقة، وعبد الله أخرج أصحاب الكتب وسليمان أخرج له مسلم وأصحاب السنة. نعم.
عن بريدة،
عن بريدة بن حصيب رضي الله تعالى عنه أخرج له أصحاب الكتب.
قال حدثنا إسماعيل بن توبة قال حدثنا زياد بن عبد الله قال حدثنا الفضل بن مبشر قال رأيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يصلي الصلوات بوضوء واحد، فقلت ما هذا؟ فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هذا، فأنا أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم ذكر حديث جابر وهو مطابق للأول الذي كان أصحابه يصلون الصلوات بوضوء واحد لأنه واحد من الصحابة، فهو داخل تحت العموم السابق الحديث الذي قبل هذا حديث سبق، وأيضا فيه التنصيص على فعله ذلك وأنه صلى بوضوء واحد وأن القدوة في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا إسماعيل بن توبة
صدوق رجل بن ماجه
عن زياد بن عبد الله
وهو
صدوق البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه عن الفضل بن مبشر
وهو
فيه لين البخاري المفرد وابن ماجه عن جابر بن عبد الله. قال رحمه الله تعالى باب الوضوء على طهارة. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد عن أبي غطيف الهذلي قال سمعت عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما في مجلسه في المسجد، فلما حضرت الصلاة قام فتوضأ وصلى ثم عاد إلى مجلسه، فلما حضرت العصر قام فتوضأ وصلى ثم عاد إلى مجلسه، فلما حضرت المغرب قام فتوضأ ثم صلى المغرب ثم عاد إلى مجلسه، فقلت أصلحك الله، أفريضة أم سنة؟ أم سنة الوضوء عند كل صلاة؟ قال أوفطنت إلي وإلى هذا مني؟ فقلت نعم. فقال لا، لو توضأت لصلاة الصبح لصليت به الصلوات كلها ما لم أحدث، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ على كل طهر فله عشر حسنات، وإنما رغبت في الحسنات.
ثم ذكر حديث ذكر الوضوء على طهارة.
نعم،
الوضوء على طهارة يعني كل إنسان على متوضأ ثم يعيد الوضوء ويجدد الوضوء، وقد أورد فيه هذا الحديث الضعيف، لكنه جاء يعني يكون إنسان يعني في حديث صحيح أن الإنسان يتوضأ وهو على طهارة وله أن يصلي الصلوات بوضوء واحد. وقد وحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فيه هذا وهذا، فيه تجديد الوضوء وفيه أن للإنسان أن يصلي الصلوات بوضوء واحد، والحديث فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف.
قال حدثنا محمد بن يحيى
هو الدهلي ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنة
عن عبد الله بن يزيد المقرئ
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن عبد الرحمن بن زياد
وهو ضعيف أخرج له
البخاري المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن أبي غطيف الهذلي
وهو
مجهول خرج أبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن عبد الله بن عمر بن الخطاب.
نعم.
السؤال عن الأفضلية،
والله الأمر في ذلك واسع،
هل يستحب تجديد التيمم عند كل صلاة لمن له عذر؟
إذا كان المقصود من ذلك من له عذر يعني كونها يعني بحدث دائم يعني فهذا نعم مثل الوضوء، يتوضأ لكل صلاة بحدث دائم كالمستحاضة وكال، لأن التيمم يقوم مقام الوضوء، وإذا كان يعني يلزمه أن يتوضأ لكل صلاة والماء غير موجود فإنه يقوم مقامه البدل الذي هو التيمم.
نعم. هو الكلام يعني مثلا عاجز عن استخدام الماء لفقده أو وجود مرض فيه، هل يكفيه تيمم واحد مع أنه لم ينتقض، أم أنه يقال يستحب لك أن تجدد التيمم؟
لا، هو التيمم مثل الوضوء يعني رافع للحدث وليس مبيحا كما قاله بعض أهل العلم، ولهذا فإنه يقوم مقام الوضوء في كل ما يحتاج إليه في الوضوء من ناحية أنه يصلي في عدة صلوات يعني وما لم يحصل منه نقض للوضوء أو نقض ما لم يحصل منه الحدث.
يقول ذكر ابن حجر في الفتح أحاديث تدل على أنه كان وجوب الوضوء في كل صلاة في أول الإسلام ثم نسخ في فتح مكة، فما صحة ذلك؟
ما أدري.
هل يستحب الوضوء على طهارة بنية التطهر من الذنوب؟
والله ما نعلم يعني ما نعلم شيء يعني يدل على هذا، لكن كل إنسان يتوضأ الوضوء الشرعي وهو على طهارة جاءت به السنة، وأما كل إنسان يعني يتوضأ يعني بهذه النية ما نعلم شيء، لكن جاء ما يدل على أن الإنسان يعني كما مر في الحديث أن إذا توضأ فإنه يعني تخرج ذنوبه يعني مع يعني آخر قطر الماء، يعني ورد في ذلك حديث، لكن كل إنسان يعني يحصل منه تكرار الوضوء وتعداد الوضوء من أجل هذا أو بهذه النية ما أعلم يعني وجه هذا التخصيص.
هذا الكلام محمول على ما أدى الصلاة، لكن لو أن إنسان يكرر الوضوء قبل وقت الصلاة هذا مشروع؟
لا ليس مشروع، كل إنسان يعني عندما يريد أن يصلي يتوضع عدة مرات ما نعلم شيء يدل على عندما يريد أن يصلي يكرر الوضوء يتوضع ثم يرجع يكرر الوضوء ثم يرجع ثم يكرر الوضوء ما نعلم شيء يدل على هذا، هذا قد يكون من قبيل الوسواس أو قد يدفع إليه الوسواس مثل هذا العمل، ولكن كون الإنسان على طهارة ثم جاء وقت الصلاة وهو على طهارة ولا يتوضأ يتوضأ، لكن كون يتوضأ ثم يتوضأ ثم يتوضأ ثم يتوضأ هذا ما لا أعلم له أصلا.
قال رحمه الله تعالى: باب لا وضوء إلا من حدث. قال: حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد وعباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه أنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاة فقال: لا حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا.
ثم قال: باب لا وضوء إلا من حدث، يعني أن الإنسان إذا كان على طهارة فهو على طهارة ولا يجب عليه أن يتوضأ إلا إذا كان هناك حدث، أما إذا أراد أن يجدد الوضوء هذا شيء آخر، وأما كونه يعني يتوضأ وهو على طهارة يعني وأنه يعني يجب عليه أن يتوضأ فلا. قد أورد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاة،
شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاة، يعني يجد أنه خرج منه شيء أو يعني يظن أنه حصل منه شيء، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني حتى يسمع صوتا للخارج أو ريحا لذلك الخارج، فعند ذلك يخرج من الأصل الذي كان عليه وهو الطهارة إلى الشيء الثاني الذي هو الحدث، والأصل أن من كان متطهرا فهو على طهارة حتى يأتي ما يعني ينسخها أو يحل محلها وهو الحدث، وإذا كان الإنسان على حدث فالأصل أنه على حدث حتى يعني يحصل الوضوء، يعني الإنسان على حدث معناه هذا لا بد من الوضوء، وإذا كان على طهارة فلا يخرج عن ذلك الأصل في الطهارة إلا إذا وجد ناقض الوضوء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يخير إليه أنه يجد في الصلاة شيء في الصلاة قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حتى يسمع صوتا للخارج أو ريحا لذلك الخارج، يعني فليس مجرد الشك ومجرد الوهم أن يكون الإنسان يقطع الصلاة ويذهب حتى يحصل منه التحقق، لأن الطهارة باقية حتى يأتي ما يناقضها، فإذا كان إنسان متوضئ فالأصل الطهارة، وإذا كان محدث فالأصل الحدث.
قال حدثنا محمد بن الصباح
صديق أخرج له
وداود بن ماجه عن سفيان بن عيينة
ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن الزهري
محمد بن مسلم عبد الله ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن سعيد وعباد بن تميم
سعيد بن مسيب ثقة أخرج أصحاب الكتب عباد بن تميم ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن عمه
صحابي
نعم
وقد أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا المحاربي عن معمر بن راشد عن الزهري قال أخبرنا سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
ثم ذكر حديث أبي سعيد سئل عن التشبه في الصلاة يعني هو مثل الذي قبله يعني شك خرج منها ما خرج فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا ويجد ريحا. نعم.
قال حدثنا أبو كريب عن المحاربي
وهو
لا بأس به وله أصحاب الكتب.
نعم.
عن معمر بن راشد
ثقة رجل أصحاب الكتب
عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري.
نعم.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن قالوا حدثنا شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء إلا من صوت أو ريح.
ثم ذكر يعني هذا الحديث وهو مثل الحديث السابقة أنه لا وضوء لمن كان على طهارة إلا إذا حصل منه حدث بأن يسمع صوتا أو يجد ريحا. فهذه الحديث كلها معناها واحد ومؤداها واحد وهي أن الأصل الطهارة حتى يتحقق الحدث وتحققه إنما يكون بخروج الريح أو بخروج الريح أو بشمها أو سماع صوتها. نعم. السند الأول قال حدثنا
علي بن محمد عن وكيع قال وحدثنا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر وعبد الرحمن قالوا حدثنا علي بن محمد عن وكيع قال وحدثنا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر
وهو المعتمد منذر ثقة أخرج أصحاب الكتب
وعبد الرحمن
بن مهدي ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن شعبة عن سهيل بن أبي صالح
سهيل بن أبي صالح صدوق أخرج أصحاب الكتب وروايته في البخاري مقرون
عن أبيه
أبو صالح ذكوان السمان ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن أبي هريرة.
نعم.
ولعلك تريد الذي قبله في انقطاع
وين؟
أبو كريب قال حدثنا المحاربي عن معمر بن راشد محاربي عن معمر بن راشد أنكره الإمام أحمد.
نعم لكن
قال لم يسمع منه
لكن كما هو معلوم متن صحيح.
قال انه كان يدلس.
نعم.
قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله عن محمد بن عمرو بن عطاء قال رايت السائب بن يزيد رضي الله عنه يشم ثوبه قلت مما ذاك قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وضوء إلا من ريح أو سماع.
ثم ذكر حديث السائب بن يزيد في بعض يعني في بعض الكتب السائب بن خباب.
نعم.
نعم. والاختلاف لا يؤثر في الصحابة سواء كان هذا أو هذا النتيجة واحدة وإنما الاختلاف في غير الصحابة إذا كان فيه ثقة هو ضعيف وأما بالنسبة للصحابة فكلهم عدول والحديث من أي واحد منهم عمدة وحجة يعول على 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 ما يأتي عنهم حتى لو لم يعرف اسم الصحابي ولهذا يأتي في بعض الأحاديث عن رجل من الصحابة وعن رجل من الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فالمجهول فيهم في حكم معلوم رضي الله عنه وأرضاه. وكان يعني كان يشم ثوبه فقيل له لما قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء إلا من صوت أو سماع يعني لا وضوء
إلا من ريح
إلا من ريح أو
سماع.
نعم إلا من ريح يعني خروجها أو سماعها أي سماع صوتها, يعني خروج تلك الريح يعني لأنه كان تشم أو يسمع صوت, وإذا لم يسمع صوت بقي الريح بقي شمها وكونها تشم. نعم فكان يشم ثوبه فقيل له قال ما قال. نعم
هذا الفعل يعني
نعم
مراد يعني يشم الرائحة من يشم
ثوبه يعني يجي يشوف هل فيه رائحة رائحة الريح.
نعم لكن هذا الفعل الآن يعني قد يكون في شيء من التكلف أن يشم الإنسان ثيابه ليبحث عن,
والله على كل هو أقول أن الإنسان يعني كون الصحابي فعل هذا وهو يعني يريد التحقق ما في بأس.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن إسماعيل بن عياش.
إسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن الشاميين مخلط في غيرهم وحديثه
رواه البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن. عن عبد العزيز بن عبيد الله
وهو
ضعيف رواه ابن ماجه.
نعم.
عن محمد بن عمرو بن عطاء
وهذا ضعيف وهو أيضا حمصي ومن الشاميين لكن الإشكال في ضعفه. محمد بن عمرو بن عطاء ثقة في أصحاب الكتب.
عن السائب بن يزيد الصواب بن خباب.
نعم أخرج له
ابن ماجه,
ماجه. نعم.
هل هذا الحكم خاص في الصلاة؟ من أحس في الصلاة فقط لا يخرج حتى يسمع, أو كذلك لو شك وهو خارج الصلاة أنه لا يجب عليه أن يتوضأ إلا إذا تيقن الحدث؟
أما بالنسبة للصلاة فلا يقطعها حتى يتحقق, وأما إذا كان في خارج الصلاة يعني فإنه بإمكانه أن يتوضأ بالتجديد, لأن يعني الإنسان يعني حتى لو كان على طهارة له أن يتوضأ, لكن الوجوب ما يجب عليه إلا إذا تحقق, لأن الأصل هو الطهارة حتى يتحقق خلافها, فكذلك خارج الصلاة. لكن كونه يعني يتوضأ للتجديد ويعني يقطع الشك باليقين لا شك أنها لا بأس به, لكن لا يجب.
من تيقن خروج الريح بدون أن يسمع صوتا أو يجد ريحا,
والله يعني بعض الناس قد يكون موسوس ويعتبر كل شيء يقين عنده وهو ليس وهو لم يحصل منه شيء, ف يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ينصر حتى يحصل الاثنين إما هذا وإما هذا. نعم
يعني هل هذين يعني قيد في
نعم
هل يكون اليقين بغيرهما
كيف؟
ألا يكون اليقين؟
لا لا أصلا ليش اليقين يعني بس هو نفسه يعني وجد شيئا وقال يجد الشيء في الصلاة قال لن يصرف, فإذا هذا وجد يعني أنه خرج لا يصرف حتى يسمع صوت يجده.
قال رحمه الله تعالى باب مقدار الماء الذي لا ينجس. قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض وما ينوبه من الدواب والسباع, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء.
ثم ذكر ابن ماجه رحمه الله تعالى باب الماء
مقدار الماء الذي لا ينجسه شيء.
باب مقدار الماء الذي لا ينجسه شيء أي مقدار الماء الكثير الذي لا تؤثر فيه النجاسة إلا إذا غلبت على لونه أو طعمه أو ريحه, فإذا كان فإن الماء إذا تغير بنجاسة وغيرت له طعما أو لونا أو ريحا فإنه ولو كان كثيرا فإنه يكون نجسا ولا يستعمل. وأما إن كان قليلا دون القلتين وهما القربتان الكبيرتان فإنه تؤثر فيه النجاسة وإن لم تغير له لونا أو طعما أو ريحا، لأن الماء إذا غيرت النجاسة تغير بنجاسة لونا أو طعما أو ريحا قليلا أو كثيرا فإنه نجس ولا يستعمل. لكن إذا كان كثيرا وقع فيه نجاسة ولم تغير فإنه لا ينجس، وإذا كان قليلا وقع فيه نجاسة فإنه نجس وإن لم تغير له لونا وطعما ريحا، لأن الكثير يعني لا يؤثر فيه الخبث إلا إذا غير لونه وطعما ريحا، وأما القليل فإنه يتأثر وإن لم يتغير لونه له لونا وطعما ريحا. يعني إذا كان في إناء وقطع فيه نقطة وقع فيه قطرة بول وهذه القطرة ما أثرت فيه ولا يعني غيرت له لونا ولا طعما ولا ريحا فإنه نجس لا يجوز استعماله، لأنه لا يحمل الخبث وتؤثر فيه النجاسة، يعني لا يحمل الخبث يعني لا يدفعه وإنما يعني يؤثر فيه الخبث. يعني إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث يعني لا تؤثر فيه النجاسة، وإذا كان دون قلتين فإنها تؤثر فيه النجاسة سواء تغير أو لم يتغير، سواء غيرت له لونا وطعما وريحا أو لم تغير فإنه نجس لا يستعمل. ثم ذكر حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء في الفلات وما ينوبه من السباع والدواب، يعني ما يأتيه من السباع والدواب التي تشرب منه وتبول فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ما قلتين
إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس شيء
وفي بعض الروايات لم يحمل الخبث، ومعنى ذلك أن القلتين هما الحد الفاصل بين القليل والكثير، وما كان دون القلتين فإنها تؤثر فيه النجاسة غيرت لونه أو لم تغير، وما كان فوق القلتين إن غيرت لونا أو طعم ريحا فإنه نجس وإن لم تغير فإنها لا تضره تلك النجاسة.
قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي عن يزيد بن هارون
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن محمد بن إسحاق
وهو صدوق أخرج أصحاب البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة،
عن محمد بن جعفر بن الزبير
وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب،
نعم،
عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر
وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب،
نعم،
عن أبيه،
نعم، وابن إسحاق هنا روى بالعام عنه وقد صرح بالسماع في كتاب آخر،
لكن السؤال وما ينوبه من الدواب والسباع،
يعني ينوبه يعني ما يأتي عليه من الدواب والسباع التي تشرب منه وتبول فيه، طبعا الدواب الطاهرة هذه ما تؤثر لأن بولها طاهر ويعني سؤرها طاهر، وأما السباع هي التي تؤثر يعني لأنها نجسة وبولها نجس، فالماء الكثير لا يؤثر فيه النجاسة إذا لم تغير لونا وطعما وريحا، والماء القليل تؤثر فيه النجاسة ولا لم تغيره.
لكن ليس المقصود سؤر هذه السباع،
لا ليس المقصود السؤر فقط، نعم سؤرها يعني سؤرها يعني السباع لأنها نجسة، و لكن ليس المقصود السؤر حتى البول يحصل منها.
قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال حدثنا عمرو بن رافع
هو
ثقة أخرجه ابن ماجه، عن عبد الله بن المبارك عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين أو ثلاثا لم ينجسه شيء.
ثم ذكر هذا الحديث وفيه مثل الذي قبله إلا أنه قال أو ثلاثا، وأكثر الروايات على ذكر القلتين، أكثر الروايات على ذكر القلتين بدون شك. ومعلوم أنه حتى لو لم يكن شك فإن المقصود من ذلك أنه ما دام قلتين يعني معناه أو ثلاثا فإن الحد الأدنى معتبر، يعني فأن تقول الثلاث يعني فما فوق يعني ثنتين أو ثلاثا أو أكثر يعني فيكون يعني مع ذلك فما زاد من باب أولى. ولكن الروايات المتعددة جاءت بذكر القلتين فقط، فتكون ذكر الثلاث إما أن تكون يعني شادة أو تكون المقصود بها أنها يعني ما زاد على الثنتين فيكون باب أولى.
قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع عن حماد بن سلمة
هو ثقة أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة
عن عاصم بن المنذر
هو
صدوق أبو داود بن ماجه
نعم
عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه
نعم
قال أبو الحسن بن سلمة حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أبو الوليد وأبو سلمة وابن عائشة القرشي قالوا حدثنا حماد بن سلمة فذكر نحوه
نعم أبو حاتم هو محمد بن دريس أبو حاتم الرازي وهو ثقة أخرج حديثه البخاري
وأبو داود والنسائي وابن ماجه في التفسير
نعم
عن أبي الوليد
وهو طيالسي هشام بن عبد الملك ثقة أخرج أصحاب الكتب
وأبي سلمة
أبو سلمة ما أدري
موسى بن إسماعيل التبوذكي
هو أبو سلمة هو موسى بن إسماعيل وهو من الطبقة التاسعة هو محتمل
هذا في تلاميذه في شيوخه
وين ذكر فيه
مزي
ذكر أن
في تلاميذ حماد بن سلمة نص عليه
حماد بن سلمة
ايه
طيب موسى بن أبو سلمة هو موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرج أصحابه الكتب
وابن عائشة القرشي
هو
عبيد الله بن محمد ثقة أخرج أبو داود والترمذي والنسائي
نعم
عن حماد بن سلمة
نعم
باب الحياض
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. ما جاء من حديث الماء طهور لا ينجسه شيء
هو الذي سيأتي بعد هذا الباب الذي بعد هذا كم حديث الباب اللي بعده باب الحياض
ثلاثة حديث نعم
يعني سيأتي بعد هذا وسيأتي الكلام عليه وحديث طهور إن طهور لا ينجس شيء صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح وجاء أيضا زيادة إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه وهي رواية ضعيفة فيها رشدين بن سعد ولكن أجمع على معناها أجمع العلماء على أن الماء إذا تغير لونه بطعم أو ريح بالنجاسة لونا طعما ريحا فإنه نجس كان الماء قليلا أو كثيرا سواء كان الماء كثيرا أو قليلا لكنه إذا كان دون القلتين فإنه مخصص من هذا العموم فإنه الماء طهر لا ينجس شيء يخص منه ما دون القلتين بحديث القلتين نعم
كم مقدار القلة؟
قربتين كبيرتين من قلى الهجر
نسبة اللترات أو
والله ما أستطيع ما أدري والله
يسأل عن من يخرج منه المني بسبب المرض بدون شهوة
لا هو المني ما يخرج إلا بشهوة يعني دفقا بلذة هذا هو المني وأما إذا خرج يعني شيء بدون يعني هذا فهذا لا يعني ما أدري عن تسمية المني هل يسمى مني أو ما يسمى والمني يخرج بلذة وبدفق وبشهوة هذا هو المني
يقول ما هو السبب في عدم التوفيق في كل شيء
شلون تعرف كل شيء؟ لو تعرف كل شيء شلون السؤال هذا؟ أقول ما معنى هذا السؤال؟ عدم التوفيق في كل شيء، توفيق إيش؟ توفيق بين الحديث أو توفيق الله، إيش المقصود؟
يقول السائل: إذا اشترى مني رجل سلعة ب30 ريال وأعطاني ورقة من فئة 100 فأعطيته 50 من 70 ليعطيه الباقي فيما بعد، فهل يجري في مثل هذا الربا؟
لا ما يجري، لأن هذا ليس صرف وإنما هذا سداد، فأنت بين أمرين: أما أن تكون أنت يعني المشتري يبقى عنده يعني الباقي، أو يعطي البائع ويبقى عنده الباقي، هذا لا دخل له في الصرف، لأن هذا ليس صرفا وإنما هذا وفاء. نعم. الصرف تأتي ورقة، هي الورقات، وأما كنت تشتري سلعة ثم تدفع له بعض القيمة والقيمة تأتي فيما بعد، أو تدفع له 100 ريال وتبقى يعني يبقى لك عند البائع هذا المقدار، هذا ليس من قبيل الصرف، هذا جائز ولا بأس به.
أحسن الله إليك. بعد السؤال الماضي قبل أسبوع وأكثر حول السعي، لا زال الأسئلة بكثرة يوميا تأتي، خاصة أحسن الله إليك من فعل قد سعى، خاصة الآن فتحت العمرة يأتي أناس من بعد، السؤال كيف من سعى سابقا ماذا عليه؟
ما أستطيع،
والذي جاء الآن من بعد
ما أستطيع أن أقول في هذا شيئا، يسأل غيري.
والذين أتوا من بعد الآن ويريدون العمرة وأنه لا يتمكنوا من التكرار، يأتون من بلدان بعيدة قد لا يسمح لهم إلا الآن،
يعني في الوقت الحاضر الأولى أن لا يعتمر الإنسان حتى يثبت شرعا أن جبل الصفا والمروة ممتدان من جهة الشرق بمقدار هذه المسافة، لأن الله عز وجل شرع السعي بين الصفا والمروة، فإذا كان الصفا والمروة ممتدان من جهة الشرق وثبت امتدادهما فإن السعي يكون صحيح، لأن السعي بين الصفا والمروة، وإن لم يثبت ولم يكن تكون هذه المسافة بين الصفا والمروة فإنه لا يصح السعي فيها، لكن إذا كان هناك يعني أحد عنده علم يعني في امتداد الصفا والمروة وثبتت شهادته شرعا فإنه يعول على ذلك، وإذا لم تثبت الشهادات بذلك شرعا فالأصله أنه لا يسعى إلا فيما علم أنه بين الصفا والمروة، وغير ذلك إذا ثبت.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.